أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.
هذا البلاء بلاء في المعيشة في كثير من بلاد المسلمين، فعم الفقر في عدد من بلاد المسلمين الآن حتى التي لم يحاصرها الأعداء، بل حتى نجد أن بلادا غنية كبلادنا وعدد من دول الخليج ارتفعت فيها الأسعار بشكل لم يعهد من قبل.
والسبب يا شيخ؟
هذا الأمر يرجع في أصله لأسباب كثيرة،
وأهمها
هو التعامل بالربا وأشباه الربا
المساهمة.
شركة من الشركات رأس مالها 50 مليون ريال، ووصلت في سوق المساهمات إلى أكثر من 2 مليار ريال، ارتفع سهمها من 100 ريال إلى 500 إلى 1000 إلى 1500، كله أرقام فلكية. ماذا يبيعون؟ يبيعون دراهم بدراهم.
يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
لا يوجد آية في القرآن تتحدث عن الربا إلا سبقها أو بعدها عن الزكاة والنفقة.
وما آتيتم بل يربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
صدى التقوى بالرياض تقدم.
ويمنعون الماعون.
نرى الإسراف، نرى الترف، تجد بعضنا يجلس على 20 نوع إلى 30 نوع من أنواع الأطعمة.
ولا يحب على طعام المسكين.
أنا لا أتحدث عن بلد معين، أتحدث عن قضية أمة تعاني الآن من الحصار ومن العذاب.
ويمنعون الماعون.
هذا الكلام ليس فقط للأغنياء أو للأثرياء، وهم المخاطبون أولا ولا شك، للجميع، الكبير الصغير، النساء الصغار مخاطبون.
أنا أستحي أن أعطي القليل.
لا تمنع القليل، فالحرمان أقل منه. هل تتصورون أنه يوجد في المدن الكبرى أناس لا يجدون سحورهم أو فطورهم؟
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.
ذهبت إلى بعض الأشخاص وسألت هل أنت بحاجة، فتمنع، قلت فأقسمت عليه، فلما أعطيته بكى، فتعجبت، فإذا هو في أمس الحاجة. لكن
لا يسألون الناس إلحافا.
ابحثوا عن أقاربكم، ابحثوا عن زملائكم أيضا، ابحثوا عن من تعرفون ومن لا تعرفون.
يقولون يا شيخ لابد من المجتمع المدني ليقوم بهذا الدور.
مع كل أسف الذين يطلقون المجتمع المدني يقصدون بالنفقة والتكافل، يقصدون المجتمع الغربي.
دور جيد يا شيخ.
مع كل أسف يطرح المجتمع المدني كمثال وقدوة لنا، وهم الذين حاربون وحاصرونا وأخذوا أموالنا.
إذا ماذا تقصدون يا شيخ بالمجتمع المدني؟
مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المجتمع المدني الصحيح. كيف كان المجتمع المدني؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان صحابة رضوان الله عليهم؟
العطاء والدعوة.
البعض يتصور أن قضية إعطاء المال هي فقط لسد الفاقة، وهذا غير صحيح.
أسلم بريال.
رجل دخل إحدى البقالات، وجد رجلا شعر أنه بحاجة إلى شيء يشربه، فأخذ من الثلاجة بقيمة ريال، وتأثر العامل ودار بينهما نقاش، انتهى بأن أسلم هذا العامل.
النفقة والأمن.
من أعظم ما يضبط الأمن هو النفقة، لأنه هو الذي يبقي رغد العيش.
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون.
فمن أجل أن نحافظ على هذه النعمة، بل أن نحافظ على الأمن الذي هو مسؤولية الجميع، علينا أن ننفق وأن نقتصد وأن نساعد أخواننا في مشارق الأرض ومغاربها.
آثار الصدقة.
تسد 70 بابا من السوء.
شفاء.
وناس مرضى حتى بعضهم بالسرطان وأكثر من الصدقة، فشفاهم الله جل وعلا.
سعة صدر وسعادة.
يقول يكون عندي طعام من ألذ ما يأكل، ثم أغلب نفسي، يأتيني فقير أو مسكين أو أتذكر فأتصدق به. يقول والله أحيانا أعيش سنوات وأنا أتلذذ بهذا الصدقة.
ويمنعون الماعون.
ماذا يجب علينا بعد هذه المقدمة؟
سؤال يجيب عنه فضيلة الشيخ في ثنايا هذه المحاضرة.
ويمنعون الماعون.
محاضرة في شريطين لفضيلة الدكتور ناصر بن سليمان العمر
المشرف العام على موقع المسلم www.almuslim.net.
والآن مع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد أيها الأخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ في هذا اليوم مع بقية الأيام القادمة بإذن الله في موضوع يحتاج منا أن يطرح مراراً وتكراراً، وبخاصة من طلاب العلم والدعاة في هذه الظروف التي لا تخفى عليكم تمر بها أمتنا. أنتم ترون ما تعانيه الأمة من حرب شعواء من أعداء الله جل وعلا ضد المسلمين، وصلت إلى التجويع والحصار وما يتبع ذلك، أي لم يكتفوا مع عظم الجرم في القتل والتدمير والأسلحة الفتاكة، فإذا هم يستخدمون الحصار الذي يستخدمه المشركون في كل زمان ومكان ويستخدمه أعداء الله جل وعلا. فمثلا إخواننا في فلسطين الآن وفي غزة بالذات يعيشون كما وقع في حصار الشعب لما حاصر المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين ومن أقاربه من بني طالب. هذا الموضوع إذن يحتاج منا إلى وقفات، فإن مثل هذا الحصار ومثل هذا البلاء من المنكر العظيم الذي يجب أن يسعى الجميع للوقوف أمامه. ثم ما صاحب ذلك من غلاء في المعيشة في كثير من بلاد المسلمين، فعم الفقر في عدد من بلاد المسلمين الآن حتى التي لم يحاصرها الأعداء، بل حتى نجد أن بلاداً غنية كبلادنا وعدد من دول الخليج ارتفعت فيها الأسعار بشكل لم يعهد من قبل، وارتفعت نسبة الفقر. هذه من الموضوعات المهمة التي يجب أن تعالج وأن يعيها الكبير والصغير، المسؤول والطالب العلمي والأمير والمأمور. نقف نعالج وننظر في هذه الظاهرة وفي هذا البلاء كيف نتعامل معه. فلذلك كان من الواجب أن ندلي بدلونا في هذا الموضوع بما يتيسر في هذه الليالي المباركة. ومن أسباب طرح هذا الموضوع أيها الأخوة، إضافة إلى السبب الذي قدمته، هناك سبب مهم جدا. كنا في يوم في مجلس من المجالس العامة، وحضر إلى هذا المجلس وشارك فيه أحد المشايخ، فألقى كلمة مختصرة في دقائق، لكنه لفت النظر إلى معنى غاب عن كثير من طلاب العلم فضلاً عن غيرهم إلا من وفق الله. فإذا هو يقول في قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعاً فاسلكوه، لماذا يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ماذا بعدها؟ ولا يحض على طعام المسكين. فالحقيقة وقفنا منبهرين، ربط الحظ على طعام المسكين بالإيمان بالله جل وعلا، وأنه من أعظم أسباب إتيان الكتاب بالشمال. كثير من الناس يتصور أن إطعام المسكين أمراً يسيراً، فبدأت أبحث في هذا الموضوع فأفاجأ بما هو أعظم دلالة من هذا المعنى، وهو معنى عظيم ولا شك في قوله تعالى في سورة يحفظها الصغار والكبار الرجال والنساء في سورة الماعون، سميت سورة الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ من هو يا رب؟ الذي لا يصلي، الذي لا يؤمن بالله، الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. سبحان الله، ما أعظم الموقف، والله موقف عظيم جدا. الذي يكذب بالدين من هو؟ هذا الذي لا يحض على طعام المسكين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم يأتي ما هو أعجب، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لهم ويل، في الأول يكذبون بالدين، هؤلاء هم الذين كذبوا الدين وكذبوا بالدين، وفي آخر هذه السورة ويل لهم ويمنعون الماعون في أمر يراه البعض أمرا يسيرا ولا يؤثر. فمن هنا أيها الأحبة وجدت آيات القرآن تتوالى في هذا الموضوع العظيم، فقلت لعلنا في هذه الليالي المباركة نقف مع بعض دلالاته عن أهمية هذا الموضوع وعن أهمية الصدقة وآثارها الخاصة والعامة، وبخاصة مع تكرار ذلك: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. ثم كما نعلم في قصة أصحاب الجنة: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. لماذا؟ لأنهم تقاسموا ألا يطعمون مسكينا شيئا يسيرا فأحرقها الله كاملة. مجرد أن اتفقوا وتآمروا ألا يطعموا مسكينا من نخلة أو نخلتين أو أقل أو أكثر، نعم، فيأتي وتحترق هذه المزرعة بكاملها ويأتي التعقيب، كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فنحن هناك أيها الأخوة فيما يتعلق بإطعام المساكين، وبخاصة ما نراه كما قلت من غلاء في المعيشة، وما نراه من ازدياد الفقر، وما يترتب على ذلك من أمور عظيمة، وفي المقابل نرى الإسراف، نرى الترف، نرى إنفاقا في شهر رمضان الذي هو شهر الصيام والإمساك بما يعادل 10 شهور أو أكثر في بقية السنة. تجد بعضنا يجلس على من الخير الذي أعطاه الله جل وعلا على 20 نوع إلى 30 نوع من أنواع الأطعمة، قد لا يأكل منها ما يعادل 1% أو 2%، وآخرون لا يجدون ما يأكلون. فلابد أن نقف هذه الوقفات لنبين ما يجب علينا في هذه القضايا، خوفا أيها الأخوة من أن يحل بنا غضب الله جل وعلا، وبخاصة أننا في هذا الشهر العظيم وهو شهر رمضان الذي يقول فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فشهر رمضان شهر العطاء، شهر النفقة، شهر الخير، شهر البذل، شهر الكرم، هذا أمر عظيم، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شهر الأنواع والأطعمة وغيرها مما لا يخفى على أمثالكم. أنا لا أحرم ما أحل الله جل وعلا، ولكن أقول من حق إخواننا أن يشاركونا فيما أكرمنا الله جل وعلا فيه، كما شاركناهم في الخيرات التي كانت عندهم في سنوات وعقود مضت، من حقوقهم علينا أن يشاركونا فيما أكرمنا الله جل وعلا، خوفا من أن يحل بنا ما حل بأصحاب الجنة لأصحاب البستان، كما في سورة نون: فأحرقت هذه الجنة بكاملها لأنهم اتفقوا على أن لا يغدو عليه مسكين في هذا اليوم. فلهذا هنا جئنا نقف هذا اليوم وهذه الأشهر المباركة. ثم هناك مشكلة أيها الأخوة نعاني منها، وهي في الثقافة وفي الفهم. ما هي؟ كثير من الناس يتصور أن الذين يعملون في المبرات الخيرية في إطعام الناس أعمال جانبية ليست مهمة، كأن إلقاء الدروس وإلقاء المحاضرات هي الأمور العظيمة، ولا شك هي أمور عظيمة، ولكن تلك لا تقل عنها عظمة بل قد تزيد أحيانا. فهناك نظرة في ثقافة كثير من الناس إلى أن العاملين في إطعام المساكين كأن الذين ليس عندهم عمل هم الذين يشغلون في إطعام المساكين، وهذا كلام خطير جدا. انظروا إلى خديجة رضي الله تعالى عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال دثروني دثروني زملوني زملوني، وهو خائف صلى الله عليه وسلم، أقسمت بالله قسما عظيما وصدقت وقد برت في قسمها، والله لا يخزيك الله أبدا. انظروا يا أخوان في الحديث الصحيح أقسمت يمينا لا تخف يا محمد والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا أقسمت؟ ما هي المبررات؟ ما هي الحيثيات؟ اسمعوا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، كلها في الإصلاح والنفقة وما يسمى بالمجتمع المدني. ما قالت لأنك تتعبد في حراء أغلب وقتك، ما قالت لأنك تطوف بالبيت، ما قالت أعمال كثيرة يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عظيمة ولا شك ولا يقلل منها. كل الأعمال التي اختارتها وتقسم على أن الله لا يخزيه لأنه يعمل هذه الأعمال، أعمال اجتماعية في نظر كثير من الناس لا قيمة لها. تصل الرحم، بعض الناس مع كل أسف باسم الدعوة لأنه مشغول بالدعوة يقطع رحمه أو يقصر في حق رحمه. مرسل لي أحد الأخوان قبل أيام رسالة قال يكفي في صلاة الرحم رسالة جوال، يقتصر بصلاة رحمه على رسائل الجوال فقط، أما أن يكون هناك زيارات مع رسائل الجوال مع الخطابات هذا أمر طيب، والمكالمة حتى ما قال مكالمة، ما عنده وقت للمكالمة، مشغول مشغول بماذا؟ تصل الرحم وتحمل الكل، نعم، وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. طيب هذه من خيار الأعمال، وفعلا صدقت رضي الله عنها، وما أخزاه الله جل وعلا هو رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأعمال التي ينظر إليها البعض أنها من الأعمال الجانبية نظرة خاطئة. صحيح أن من فروض الكفايات هناك من يعمل في هذا المجال وهذا يعمل في هذا المجال وهذا آخر يعمل في مجال آخر فروض الكفايات، لكن أن ننظر إلى العاملين بالجمعيات الخيرية والمبرآت نظرة قاصرة والله إنه خطأ، خطأ كبير. والحمد لله كم سرنا ونحن نرى الإقبال من طلاب العلم الآن على العناية بمثل هذه المبرات. حتى حدثني أحد المشايخ وهو يشرف على مستودع خيري، قلت كم عندك من أسرة؟ قال قرابة 20,000 أسرة. قلت كم معدل الأسرة؟ قال معدل 5 أفراد يزيدون وينقصون، أي ينفق ويعنى بأكل 100,000 فرد يعادل مدينة كاملة. قلت كم الشباب الذين يعملون معك؟ قال قرابة 1,000 شخص منهم المتفرغ ومنهم المتعاون. ذهبت إلى قرية بين مكة والمدينة ونحن في الطريق إلى هذه المدينة قال الإخوان لعلنا نمر هذه القرية، فتعجبت قلت نعم لا حرج. فدخلنا من قرية في وسط نخل، قلت إلى أين سنذهب؟ وبعد النخل فإذا تلك المنطقة وفيها من المباني ما لم أرى، مسجد ومدارس ومرات خيرية وشاحنات. فقلت ما هذا؟ قالوا هذا أحد طلاب العلم ممن تخرج على يد الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، هو طالب العلم في هذه المنطقة أنشأ هذه المبرات. فالتفت على الشيخ قلت يا شيخ وهو معي كم قرية؟ لأن رأيت الشاحنات والتريلات تصلون إليها. قال نصل إلى 40 قرية. فالتفت الذي بجانبي قال الشيخ تواضع كثيرا، نصل إلى 70 قرية بعضها لا تصلها إلا الدواب. فقلت والله هنيئا لهم، هذا الشيخ هو عالمهم ومفتيهم، حتى جاء لهم بماء زمزم، موجود سيارات تنقل ماء زمزم. سبحان الله، هذا الخير العظيم، هكذا نريد أن يكون طلاب العلم، يكون الدعاة، يكون الوجهاء وفيهم خير والحمد لله. الأمة تحتاج إلى مثل هذه الوقفة وفي هذه الأزمة التي تمر بها. وانظروا المقابل ولا يحض على طعام مسكين، في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لماذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الآيات في هذه السورة العظيمة، انظروا فضل إطعام الطعام، أليس كل واحد منا يتمنى أن يقيه الله جل وعلا شر ذلك اليوم؟ بلى والله، هذا هو الطريق. والبعض يتصور ويقول أنا أستحي أن أعطي القليل، فقد قرأت حكمة أعجبتني، يقول لا تمنع القليل فالحرمان أقل منه. لا تقول ما معي إلا ريال واحد أستحي أعطي هذا الفقير، أنت وقعت فيما هو أسمى من الريال، الحرمان أقل من الريال، فلا تمنع القليل فالحرمان أقل منه. هذه الحكمة يقول أحد المشايخ سمعته بأذني، يقول بعد أن سمعت هذه الحكمة غيرت منهجي بالحياة، كم مرة يأتيني سائل وما معي إلا 10 ريالات أو 5 ريالات فأستحي أن أعطيه، يقول بعد أن سمعت هذه الحكمة وجدت أنني إذا لم أعطه فالحرمان أسوأ من إعطائه 5 ريالات، وليس سيئا أن يعطي 5 ريالات، لكن في ظنه هو أن 5 ريالات قليلة أو 10 ريالات قليلة، يقول لا تمنع القليل فالحرمان أقل منه، فلذلك نعطي القليل والكثير. أقول هذا الكلام ليس فقط للأغنياء أو للأثرياء وهم المخاطبون أولا ولا شك، للجميع، الكبير الصغير النساء، والنساء معنيات بدرجة أولى في هذا الأمر لدور النساء في أمرين، في الإصلاح وفي الإسراف، فالمرأة في الإصلاح لها دور عظيم وفي توفير مال زوجها مال عظيم. يحدثني أحد الأخوة يقول كنت أعطي زوجتي كما يعطي الناس 100 ريال و500 ريال و200 ريال، يقول مررت بأزمة شديدة جدا فيها مبلغ أحتاج إلى مبلغ ضخم، تلفت يمينا وشمالا فما علمت إلا زوجتي تأتي ب100,000 ريال، فقلت لها من أين لك 100,000 ريال؟ قالت هذه جمعتها منذ أول ما تزوجنا وأنت تعطيني وأنا أدخر لمثل هذا اليوم 50 ريال و100 ريال و200 ريال، ما يعطيها أكثر من 500 ريال، فجمعت لهم 100,000 ريال وقالت تفضل حل أزمتك. تصوروا كيف؟ بينما بعض الأخوة ركبتهم الديون بسبب إسراف زوجاتهم هلاداهن الله. المرأة تكون وسيلة إصلاح وتكون كذلك وسيلة إسراف، وهو لا شك الإسراف فساد، فهن مخاطبات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب يوم العيد وخطب الرجال ذهب إلى النساء وألقى عليهن خطبة خاصة وحث على الصدقة وقال إن كنا أكثر حطب جهنم، فسألنه لماذا فبين لهن ذلك صلى الله عليه وسلم، فبدأنا يلقين مما معهن من مال ومن ذهب حتى حمل بلال رضي الله تعالى عنه الشيء الكثير. فالمرأة أيضا مخاطبة، الصغار مخاطبون. أحد الأخوة من الذين لديهم ظروف مادية صعبة يقول عندي قاعدة، إذا دخلت السوق أنا وأولادي أشتري الضروري، بعد أن أنتهي من اشتراء الضروريات يأتي أبنائي ويقولون نحتاج كذا، أقول ما في مال بس لكن ضعوها في عربية مستقلة، يشترون ما يشاءون، فإذا بعد أن نحاسب يقول على ما يجب على المال الأصلي أو على المشتريات الأصلية، أقول اعزلها ثم آتي بالمشتريات الأخرى، يقول لصاحب المحل لماذا، أقول أخبرني كم قيمتها، يقول قيمتها 100 ريال أو 300 ريال أو أقل أو أكثر، أعزل مثلها في سبيل الله أبدا. يقول بعد أن أشتري الحاجات الضرورية، هذه ضرورية، ما يحتاجه أبنائي أحفظ مثله تماما لإخواننا الضعفاء والمساكين والمجاهدين في سبيل الله. نعم هكذا يجب أن نكون، أن نربي أنفسنا، وهذا له أثر عظيم. وحتى لا أطيل عليكم أيها الأخوة وألتزم بهذا الجانب، فنقول نحتاج إلى العناية بهذا الموضوع، وهذا من أثر تدبر القرآن. ثانيا، دائما نسمع كلمة المجتمع المدني، مع كل أسف الذين يطلقون المجتمع المدني يقصدون بها النفقة والتكافل، يقصدون المجتمع الغربي، أنا أقول نعم المجتمع المدني، لكن أقصد مجتمع المدينة، مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الأحق بالمجتمع المدني. كيف كان المجتمع المدني؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان صحابة رضوان الله عليهم؟ مع كل أسف يطرح المجتمع المدني كمثال وقدوة لنا، وهم الغرب، وهم الذين حاربونا وحاصرونا وأخذوا أموالنا، ويطرحون مكان قدوة معنا مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المجتمع المدني الصحيح. ثم خطورة التفرقة الآن، وناس عندهم جيران أيها الأحبة لا يعلمون أنهم فقراء بأمس الحاجة، هل تتصورون أنه يوجد في المدن الكبرى أناس لا يجدون سحورهم أو فطورهم ولا يسألون الناس؟ الذي يسأل يعطى والحمد لله الناس فيهم خير، لكن بعض الناس لا يسأل وهو المحروم الذي لا يجد ما ينفق ولا يسأل الناس، ابحثوا عنه ستجدونه، وبإذن الله سأذكر لكم من القصص الحقيقية الواقعية في الدروس القادمة ما يتعجب البعض منه، من فقر يوجد عند بعض الناس ومن حالة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، لعلنا من خلال هذا الطرح نعتبر هذا الأمر. ثم هذا المال، هناك علاقة وطيدة بين الأمن ورغد العيش وبين الجوع والخوف، علاقة في القرآن من أول القرآن إلى آخره تربط بين الجوع والخوف وتربط بين الأمن ورغد العيش، وكلها جمعت في آية النحل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لاحظ آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لاحظ الربط بين الجوع والخوف والأمن ورغد العيش. بلادنا تحتاج إلى الأمن، ومن أعظم ما يضبط الأمن هو النفقة، لأنه الذي يبقي رغد العيش. انظروا إلى حال إخواننا في العراق وما يعيشونه، بينما كان من أكبر مصادر الرزق والأمن في بلاد المسلمين وفي كل بلاد المسلمين. فمن أجل أن نحافظ على هذه النعمة، بل أن نحافظ على الأمن الذي هو مسؤولية الجميع، علينا أن ننفق وأن نقتصد وأن نساعد إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، ولا نحتج بالحجج الواهية كيف نصل إلى إخواننا أبدا. إذن أيها الأخوة، ما أحوجنا إلى هذه الوقفات؟ ذكرت في آخر حديثي بالأمس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان جوده، وكيف أثنت عليه خديجة رضي الله تعالى عنها. ولقد وصف أنس رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان قد خدم أنس رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فقال في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم: كان أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، وكان يعطي عطاء لا يخشى الفقر. قال أنس: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، فأتى قومه فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف فاقه. وإن الرجل ليجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد إلا الدنيا، فما يمسي إلا ودينه أحب إليه من الدنيا وما سواها. إذن هذا المال يستخدم في عبادة الله جل وعلا، ويستخدم في الدعوة إلى الله جل وعلا، لأن البعض يتصور أن قضية إعطاء المال هي فقط لسد الفاقة، وهذا غير صحيح. عطاء المال له فوائد عظيمة سأذكرها إن شاء الله في هذه الحلقة، ولكن أذكر مثلا رجل دخل إحدى البقالات فوجد رجلا شعر أنه بحاجة إلى شيء يشربه، وكان نصرانيا، فأخذ من الثلاجة بقيمة ريال شرابا وأعطاه إياه، فتأثر العامل ودار بينهما نقاش، انتهى بأن أسلم هذا العامل وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بريال واحد. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم المال للدعوة إلى الله جل وعلا. يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون قد أصبح وأبغض الناس إليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه، فما يمسي إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه فضلا عن غيره. ولذلك أن تنطبق عليه هذه الأبيات التي قالها شاعر في رجل أعطاه، ولكن أحق الناس بها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، تعود بسط الكف حتى لو أنه أرادا قباضا لم تطعه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعطي عطاء عجيبا. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأكثر من مرة خرج من ماله كله، حتى في يوم من الأيام قال عمر رضي الله عنه: لأسبقن أبا بكر، فجاء بنصف ماله، ونصف المال هو سهل، نصف المال أمر عظيم، الزكاة الآن 2.5%، في المئة، وكثير من الناس والله المستعان لا يخرجها. فجاء عمر بنصف ماله على أن يسبق أبا بكر، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ماله، فقال عمر: هنا لا أنافسه. وأدرك هذه الحقيقة. عثمان رضي الله تعالى عنه جهز جيش العسرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان ما صنع بعد ذلك. وهكذا كان علي رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة. عبد الرحمن بن عوف كانوا ينفقون أموالهم لأنهم أدركوا سر هذا المال وثمرة هذا المال وماذا يراد بهذا المال. نأتي إلى قضية أخرى الآن في هذا الجانب، وهي: ما هي منافع هذه الصدقة؟ المنافع الصدقة عظيمة جدا، فنفعها متعدي. فهي أولا تسهم في علاج مشكلة الفقر التي تحدثت عنها بالأمر، في ليالي معدودة أو في ساعات معدودة أصيب هذه السنة قرابة 4 ملايين فرد بسبب خسارة الأسهم. كنت في يوم من الأيام في مجلس، فدخل رجل وسلم في هذا المجلس وخرج، فقال لي شخص أعرفته؟ قلت لا. قال: هذا خسر في الأسهم أكثر من 200 مليون ريال في ليلة واحدة. أناس باتوا يملكون قرابة 20 مليون ريال، شباب، وما أصبح الصباح وإلا هم لا يملكون شيئا. بل قال لي أحد الأخوة: إن 4 ملايين التي أعلنتها الصحف هذه الأسماء المسجلة، بين الشخص قد يكون ينوب عن زوجته أو عن أولاده أو عن بعض أقاربه أو عن بعض المساهمين، أي أن الرقم أعظم من 4 ملايين. وناس لا أقول فقط أنهم وصلوا إلى حد أن لا يملكون شيئا، بل كثير منهم الآن بالسجون، شباب أعمارهم 40، منهم من هو مديون 200 مليون، ومنهم من هو مديون بقرابة 1 مليار أو 500 مليون. فمشكلة الفقر مشكلة عظيمة جدا، إذا أوصلت لها آثار عظيمة. فأقول إن الصدقة تعالج هذه المشكلة التي وقع فيها كثير من الناس. نحن لا نتحدث كيف وقعوا، هذه قضية أخرى قد أتعرض لها في حديث مستقبلا بإذن الله، ولكن أقول الأمر عظيم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. سعي في حاجة الفقراء والمعوزين والضعفاء، أيضا التكافل الاجتماعي. أناس يملكون القصور، يملكون الملايين، يفطرون على 20 أو 30 أو 40 نوعا من الطعام، والسحور قريب من ذلك، وآخرون لا يجدون ما يأكلون، سواء في بلادنا أو في بلاد المسلمين عموما. أنا لا أتحدث عن بلد معين، أتحدث عن قضية أمة تعاني الآن من الحصار ومن العذاب. التكافل الاجتماعي، هذا هو المجتمع المدني، أي مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم، مجتمع المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يؤتى له بقصعة من طعام على أساس أن يأكلها هو وزوجته وأولاده صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، فيدعو الناس. حتى يوم من الأيام أمر أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: ادعو لي من في المسجد. فدعا 300 فرد وبدأوا يجلسون 10 10، ويقول: فلما انتهوا حملتها فإذا هي أثقل مما وضعتها. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه يوم هدية شات، فتصدق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأكلوا الكتف. فقالت عائشة رضي الله عنها: ذهبت كلها إلا كتفها، ذهبت كلها إلا كتفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بقيت كلها إلا كتفها. نعم، الذي تنفق هو الذي يبقى. فالتكافل الاجتماعي نحتاج إليه اليوم، وكما أشرت بالأمس ابحثوا عن الفقراء والمساكين. وأنا أذكر حدثني أحد الأخوة أيضا في الرياض، يقول: زارتنا جارتنا وهم يسكنون بيت، يقول: ما كنا نتوقع أنهم يحتاجون، لأنهم في حارة جيدة فيها فلل. فقل سلمت على أهلي وقالت: سأقول لكم شيئا، لا ترموا شيء. كيف؟ قالت: أي شيء تنتهون منه أرسله لنا. في رمضان تتفق عن طريق أولادها مع مطاعم تعد لهم بعض الأكلات، تحاول أن تخفف من فاقتها. هناك ناس لا يمدون أيديهم للناس، اسألوا عنهم. فالتكافل الاجتماعي له ثمرة عظيمة، وبخاصة أنه يزيل الحسد، لأن الفقير والمحتاج إذا رأى الغني ولا يلتفت إليه يقع في نفسه من الحسد وما يقع بعد ذلك وما هي الآثار. ثم أيضا من هذا النفع أيها الأحبة، أن إشاعة الغنى والمال يقلل من الجريمة. اليوم السرقات انتشرت بشكل مذهل، وهذا يجب أن نعترف فيه. نعم قد لا يلزم نقول أن كل سارق محتاج، لكن مهما كان أن من أسباب السرقة هي الحاجة والفاقة، بل إن الجريمة تنتشر أكثر من قضية السرقة. قد تطال الأعراض، وهذا معروف في الحديث الصحيح في قصة الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، لأن البعض قد يستغرب كيف يقع هذا، الذي حاول فما استطاع حتى احتاجت، فلما احتاجت وجاءت تطلب منه المساعدة طلب عرضها فوافقت، فلما وقع منها موقع الرجل من زوجته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها. فلهذا توسل إلى الله بهذا العمل العظيم أن يرفع عنه ما بين، فانكشف شيء من الغار كما تعلمون في الحديث الصحيح في قضايا كثيرة بسبب الجوع أو الفقر أو الفاقة أو الحاجة تقع أمور عظيمة لا أريد أن أسترسل فيها، ولكن فأقول إن إشاعة مساعدة الفقراء والمساكين والمعوزين والمديونين يقلل الجريمة بكافة أنواعها ويحفظ الأمن، لأن موضوع الأمن إذا اختل ما نعلم ماذا يحدث، أصبح الإنسان لا يأمن في بيته في سيارته، وقضايا تسمعونها والصحف تتحدث عن هذه القضية لم تعد سرا، ومن أسبابها الفقر وحاجة الناس. فإذا إشاعة التكافل الاجتماعي مما يخفف من الجريمة، سواء قضية السرقة أو قضايا الأعراض أو غيرها مما لا يخفى على أمثالكم. وأيضا الصدقة كما قلت هي تصلح الأمة، فلذلك له منافع عظيمة وهو نصرة للحق. سأذكر لكم رقما قرأت وتعلمت من واقع حال كثير منا. هذا رجل أمريكي اسمه وورين بيفت، أجرت معه مقابلة على قناة CNBC الأمريكية، يعتبر هذا الرجل ثاني أغنى رجل في العالم إلى الآن على حسب الإحصائيات. أتعلمون كم تبرع للأعمال الخيرية؟ وهو رجل كافر، لكن انظروا كم تبرع في المقابلة، تبرع $31 بليون، يعني قرابة 120 مليار ريال، وهو كافر. يعني لو اجتمع تجارنا ونظرنا ما أنفقوا، هل وصل ما أنفقوا إلى 120 مليار ريال؟ وفيهم الخير والحمد لله لا نشك في ذلك، لكن هذا رقم هائل. هذا الرجل أيها الأخوة لا يزال في بيته، عندما كان موظفا لم يغير بيته، بيت شقة صغيرة، لا يزال هو الذي يقود سيارته، ليس عنده طائرة خاصة بل يركب الطيارة، مع أنه يملك من أكبر أساطير الطائرات في أمريكا. يعني رجل بسيط في كله، لم يتخذ المال للمفاخرة، للبغي على الناس، للمباهات، وينفق ويتبرع للأعمال الخيرية قرابة 120 مليار ريال. وبعضنا ربما لو تبرع بدرهمات وهو يملك الكثير تصور أنه قام بما يجب عليه. وحتى أغنى رجل أذكر أنه تبرع بقرابة 4 مليارات دولار، لكن هذا الرقم أصبح متواضع عند الرقم الثاني. وأربعة مليارات دولار تعني قرابة 20 أو 15 مليار ريال، مبلغ هائل جدا. إذن أيها الأخوة، هؤلاء هم الغرب، مع أنهم غير مؤمنين بالله جل وعلا. ولما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصل الرحم وينفق نفقة عجيبة، عن ابن جدعان، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فيتعجب عند هؤلاء كيف عندهم هذه الباعث وينفقون هذه المليارات وهذه الأموال، بينما نجد المسلمين وبعض أغنياء المسلمين يشحون. لكن لا يتناسب إنسان يملك المليارات، ونحن نجد الغرب كيف ينفقون هذه النفقات الباهظة المليارات، وبعض الأثرياء قد يكون أنفق 1 أو 2 أو 3 أو 4، ماذا تعادل من 20 أو 30 أو 40 مليار؟ وكما قلت بالأمس، الحديث ليس للأغنياء فقط، لكن أتحدث عن الأغنياء لأنهم هم المقصودون أولا. ولذلك فأيها الأحبة، ما أحوجنا إلى أن نعود عودة صادقة وننظر حاجة الفقراء. والآن سأقف مع بعض فضائل الصدقة وآثار الصدقة. من آثار الصدقة والنفقة ومساعدة الفقراء والمساكين والمعوزين علو شأنها ورفعة منزلها وصاحبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن تكشف عنه كربا أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. وهذا الحديث حسنه الألباني. ومن أيضا وحديث آخر: من أفضل العمل إدخال السرور على المؤمن إلى آخر، وهذا أيضا حديث صحيح لها علو لشأنها. ولذلك جاء بنو سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم؟ قالوا: فلان، على أننا نبخله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، سيدكم عمرو بن الجموح، لأنه لا يمكن أن يكون البخيل سيدا. هكذا نص العلماء، قالوا: لا يمكن أن يكون البخيل سيدا. ولهذا فيقول محمد بن حبان: كل من ساد في الجاهلية والإسلام، نعم، حتى عرف بالسؤدد وانقاد له قومه ورحى إليه القاصي والداني، لم يكن كمال سؤدده إلا بإطعام الطعام وإكرام الضيف. لا يمكن أن يكون إنسان سيدا في قومه أو في عشيرته أو في قبيلته أو في أهله أو حتى عند أولاده إلا إذا كان كريما. ولذلك نجد من المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ضرب مثلا عجيبا في هذا الجانب بكرمه أيام الفاقة والحاجة، ومع ذلك قد يكون مات وعليه من النفقة كله من أجل أموال مساعدة الفقراء والمساكين. لا يرد أحدا، بل لا يزور أحد إلا ويدعوه إلى طعام أو شراب أو مساعدة. كرم عجيب، كرم، وليس الكرم في المال فقط أيها الأخوة، بل كرم جاه وكرم مال وكرم ما أمتاه الله جل وعلا من القوة في كل جانب. شفاعاته لا تتوقف، مساعدته للناس لا تتوقف، دعوته للفقراء والمساكين وغيرهم من الضيوف لا تتوقف. فسادة ونعم السيادة له مع علمه وفضله ومكانته أيضا التي لا يضاهي فيها أحد، ولكن كان من أكمل صفاته التي ساد بها هو ما يتعلق بالكرم الذي يجمع عليه الجميع. ولذلك فإنني أقول لطلاب العلم عليهم أن ينتبهوا لهذه المسألة. جاء رجل أعرابي إلى إحدى المدن فقصد شيخا فلم يكرمه، ثم ذهب إلى شيخ آخر فوجده قد فتح بابه ودعاه، قال: هذا هو العلم. ما قال: هذا هو الكرم، لا، قال: هذا هو العلم. يعني ما عنده استعداد يقبل العلم إلا من كريم، فكأنه لم يقبل الذي أفتاه في الأول، مع أنني أعرف أن الأول أعلم من الثاني، لكن لأن ذاك لم يدعو إلى بيته وقد يكون له عذر. لكن عندما ذكرت هذا المثال ولو كانت حالة فردية لقلنا هذا اليوم له عذر. فالبعض قد يتصور أن مهمته أن يفتي الناس فقط، لا، حاول أن تساعد الناس، حاول أن تكرم الناس، أن تبذل جاهك بقدر ما تستطيع. وعلى الناس أن يراعوا أحوال العلماء وطلاب العلم، هذا لا شك نتفق عليه، لكن لا تكون هذه ذريعة لأن يغلقوا أبوابهم ويمنعون الماعون. لا بد أن يكون العالم معروفا بكرمه، كرم الجاه، كرم المال، كرم الضيافة، وليس الكرم في نوع واحد من أنواع الكرم، بهذا يقبل علمه والناس يلاحظون هذا ولا يختلفون فيه. ثم أيها الأخوة، المال التصدق يقي من الكروب والبلايا، وما أكثر الكروب والبضايا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. نعم، ومنها الصدقة تسد 70 بابا من السوء، حسنه بعض العلماء بشواهده. المال أيها الأخوة يحفظ مال الإنسان. واسمعوا إلى هذه القصة. كنت في الكويت قبل قرابة 3 سنوات، فدعانا الشيخ عبد الله مطوع رحمه الله إلى بيته. فلما جلسنا في بيته قلت له: يا شيخ عبد الله، هل تحدثنا ماذا فعل في بيتك أيام الغزو؟ فابتسم، قال: سؤال في مكانه. قال: أرأيت الكنب الذي تجلس عليه؟ قلت: نعم. قال: لم، هو الكنب الذي قبل الغزو. قال: دخلوا بيتي وخرجوا لم يمسوا مالي بسوء ولا بيتي بسوء، بينما جميع بيوت جيراني أخذت. ما السر؟ أنا أعطيكم السر، لم يذكره الشيخ عبد الله مطوع. حدثني الشيخ عبد الله مطوع أنه يخرج من زكاته، بدل يخرج 2.5% في السنة يخرج 5% سنويا. وعندما ذهبت للعزاء فيه بعد وفاته حدثني الشيخ أحمد القطان وهو نسيب للشيخ عبد الله المطوع، وقال لي وقلت له إن الشيخ عبد الله وأنا أذكر بعض محاسنه يخرج 5%، قال لا، الشيخ عبد الله يخرج 5% بستة أشهر ويخرج 5% بستة أشهر أخرى، الشيخ عبد الله يخرج 10% من زكاته، فسلم بيته بالكامل. ويحدثني بنفسه يقول لما رجعنا من المملكة، كان يقيم في المملكة بعد خروج العراقيين، يقول الناس جاءوا مسرعين إلى الكويت، كل يريد يتفقد ماله وأهله وبيته وما بقي له، يقول أنا لم تأخذني العجلة فأتيت معي بما أتوقع أن الناس يحتاجون إليه من بضائع، وحملها معه ودخل الكويت، كسب فيها قرابة 200 مليون ريال. هو يحدثني بنفسه، أخذ ثلاجات، هو يعرف أن البلد شلح ما في مانع، اللغة العربية بسيطة، يعني أخذت ما في البيوت، فتوقع وهو تاجر ماذا سيحدث، فما استعجل يذهب، فجاء ولما جاء فإذا بيته لم يمس، فهي تقي مصارع السوء. وهذا الحديث كما قلت صناع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وهذا حديث أبي سعيد، نعم فعل المعروف يقي مصارع السوء، ومنها حديث رافع بن خديج مرفوعا الصدقة تسد 70 بابا من السوء، وأيضا أحاديث كثيرة كلها تؤكد أثر الصدقة في حفظ النفس وحفظ المال، بل إن من أسباب الشفاء هي الصدقة. وفي حديث تحدث فيه العلماء وهو داو مرضاتهم بالصدقة، وقد حسنه الألباني من رواية أبي أمامة ومن مرسل الحسن البصري، والواقع يؤكد ذلك، الحديث تكلم فيه العلماء ولكن حسنه الألباني كما قلت رحمه الله، والواقع يؤكد ذلك، داووا مرضاكم بالصدقة. وتكلم ابن القيم وغيره كلام عجيب جدا، يقول الإنسان إذا كان فيه مرض يدفع مالا للشفاء، فإذا دفعه لله والله شافي هو الله جل وعلا، شفاه الله جل وعلا، ولذلك جاء داووا مرضاكم بالصدقة. ولدي من القصص الكثير حقائق ثابتة، أناس مرضى حتى بعضهم بالسرطان وأكثر من الصدقة فشفاهم الله جل وعلا. ولهذا جاء رجل لعبد الله بن المبارك فقال في قرحة لها 7 سنين لم أجد لها علاج، فبماذا تنصحني؟ يبحث عن علاج. قال له ابن المبارك، هذا الرجل المبارك، احفر بئرا وسبلها للناس. يقول فحفر بئرا فلما نبع الماء جفت ركبته من الدم الذي يخرج فيها، وشفيت ركبته، منذ خرج الماء مباشرة توقف الدم الذي كان يسيل من ركبته والصديق منذ 7 سنوات. وقد تقرح وجه أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك قريبا من سنة، فسأل أهل الخبر وأهل الخير، سألهم الدعاء فأكثروا من ذلك، ثم تصدق على المسلمين بوضع سقاية بباب داره يشرب الناس منها، فما مر أسبوع إلا وقد ظهر الشفاء على وجهه وعاد وجهه كما كان. قبل أيام كنت في مكة قبل رمضان، اتصلت إحدى قريباتي وقالت إنني مريضة فلعلك تبحث عن فقير في الحرم تتصدق عليه. قلت كم المبلغ؟ كم تصورون؟ 1000 ولا 2000؟ أبدا، 100 ريال. قلت خلاص، بحثت في الحرم حقيقة ما وجدت أحد يعني، فاتصلت بواحد أعرفه قلت هل عندك فقراء؟ قال نعم عندي فقراء في مكة. قلت إذن تصدق عليهم ب100 ريال. قال أبشر. سبحان الله، لما رجعت فإذا هي تتصل بي وتشكرني وتقول الحمد لله شفيت. فسألته قال ذهبت وقسمت هذه 100 ريال على عائلتين، كل عائلة أعطيتها 50 ريال، فكل واحدة أقسمت بالله أنها لا تملك ريالا واحدا في مكة. لكن هؤلاء وجدناهم، كثير من الناس ربما لم نبحث عنهم، والمبلغ ليس بالكبير، لكن على فاقة، جاء لكل عائلة 50 ريالا على فاقة، فلا تقل ما عندي إلا مبلغ يسير. فقلت القصص في هذا، لا أقول قصص أقول الحقائق، وهذا مصداق لحديث داو مرضاكم الصدقة. أيضا نجد أن من ثمار الصدقة أيضا أجر مضاعف صاحبها، وهذا واضح، إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا، والآيات في ذلك كثيرة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. وقد ذكر ابن القيم كلام عجيب جدا في هذا الجانب، يقول الله سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة؟ قال الجصاص مبينا علة تسمية القرض: سماه الله قرضا تأكيدا لاستحقاق الثواب فيه. قال ابن القيم: إن الإنسان الذي عنده مال إذا علم أن هذا التاجر سيحفظ ماله وسينميه له يأتي إليه، وهذا مشاهد الآن عندما يعلن عن شركات مساهمة ترون شيء عجب، مع أن كثير منها تخسر، فكيف الواعد الذي يعده الله جل وعلا؟ لكن نحتاج إلى إيمان. وأذكر تاجرا من التجار نسأل الله جل وعلا أن يعوضه خيرا، لأنه من وقع في المشكلة وهو الآن مديون بمئات الملايين. يقول، يذكر من قصصه، يحدثني أحد الأخوة الذي حدث عنه مباشرة، يقول: وصلت بي الحالة في أول الأمر وكان يعطي أرباح. يقول: اتصل بي شخص وقال: أنا معي مال الآن، أريد تقبل، أريد أساهم معك. يقول: اعتذرت منه فألح علي، قلت: خلاص أت بالمبلغ. قال: أين أنت؟ قلت: أنا خارج الرياض. قال: وين أضع المبلغ؟ قلت: ضعه في كيس برميه في الحوش. يقول: فعلا تصور واحد يضع ماله في كيس ويرميه من خلف السور. يقول: جئت الصباح فإذا 700,000 ريال راميها بكل بساطة. طبعا خسر مع من خسر، ذهبت أمواله. طيب، الله سبحانه وتعالى يعيدنا، يطلب منا القرض، أصلا هو الذي أعطانا المال، هو الذي أعطانا وهو الذي أكرمنا، ما عندنا شيء وما إلينا شيء، ثم يطلب منا شيئا يسيرا ويعد بأنه ينميه، ويشهد محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما نقصت صدقة من مال، صدقة صلى الله عليه وسلم: كما يربي أحدكم فلوة حتى تصبح كالجبل العظيم ويجد الجزاء يوم القيامة. ومع ذلك تجد التأخر وتجد عدم الاستجابة. حدثني أحد الأخوان يقول: كنت مع التاجر فلان وقد توفي رحمة الله، من مشاهير التجار عندنا، قال: طلبني الشيخ عبد العزيز بن باز، أريد نذهب إليه. قلت له: تفضل. يقول: ذهبنا إلى الشيخ عبد العزيز وقابلناه، فلما خرجنا قال: سأقول لك حقيقة، تفضل. قال: هذا الرجل، هذا الشيخ عبد العزيز بن باز، ما طلب مني مال يعني مساعدة للمسلمين، الشيخ لا يطلب لنفسه إلا أعطيته، والله لا أذكر أنني أعطيته شيء لا تمر إلا 4 أيام وأجد أثر ذلك في تجارتي، حتى أنني إذا مرت 4 أيام ولم أجد أثر ذلك في تجارتي قلت لأبنائي وأبناء أخي الذين يعملون معه: أخشى أن نيتكم فيها شيء. 4 أيام، ما قال 4 أشهر ولا 4 أسابيع ولا 4 سنوات. وقد حدثني أحد أعضاء مكتب الشيخ عبد العزيز، قال: فعلا الشيخ إذا ضاقت عليه الأمور طلب من هذا التاجر، لأن هذا التاجر لا يرده أبدا. وهكذا، إذن لو لم يأتي فيها إلا الربح العاجل، هذا المضاعفة، فكيف ما ينتظره الإنسان عند الله جل وعلا؟ لكن تحتاج ثقة بالله جل وعلا، تحتاج إيمان. لا يقول الإنسان: أريد أن أجرب، لا، لأن يقول الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وسآتي لهذا الموضوع إن شاء الله بمزيد من البيان، ولكن إشارات سريعة: إطفاء الخطايا وتكفير الذنوب، لأن سأختصر مراعاة لهذا الجانب. وكما قلت، مباركة هذا الرزق، يقول الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. والله لو ما في الصدقة إلا العاجل لك. قد تقول: كيف العاجل؟ الكفار ليس لهم عاجل، هذا الكافر الذي ذكرت لكم قبل قليل أو غيره ما عندهم عاجل إلا أن أسلموا قبل أن يموتوا، ونسأل الله أن يمد عليهم الهداية. نعم، لكن إن بقوا على كفرهم ليس لهم شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، قال: هل ينفعه ما كان ينفق من إكرام الضيف والتصدق؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوم من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما المسلمون فلهم عاجل وآجل، لكن أقول: أولئك ثبت أنهم إذا أنفقوا زادت تجارتهم، وهم كفار. لماذا؟ لأن الكافر إذا عمل حسنة جوزي بها في الدنيا، ولا يظلم ربك أحدا. المؤمن يجازى بها في الدنيا وتدخر له في الآخرة. مصداق ذلك: لئن شكرتم لأزيدنكم. الذي يتصدق قد شكر، وقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، لاحظوا آخر الآية: وهو خير الرازقين. ومن القصص الحقيقية في هذا الجانب، كما ذكرت قصة الشيخ عبد العزيز بن باز مع هذا التاجر وغيره، أيضا قصة للشيخ عبد الله المطوع مرة أخرى، قدوة لنا، لأنه توفي. أنا حال أذكر من توفي، هم الذين أذكرهم بأسمائهم، الحي لا تؤمن عليه فتنة. يقول الشيخ أحمد القطان: كنت معه في أبها قبل يتوفى بسنة، فقال: نريد ننزل للسوق. فنزلت معه للسوق، وله ما شاء الله مكان كبير جدا في طريق السعودة. يقول جاء يشتري من الخضروات، قال لي صاحب الدكان بكم هذا؟ قال بخمس ريالات. قال لا بأربع ريالات. قال لا بخمس ريالات. فتركه واشترى من آخر. يقول ما بدأ هذه الطريقة. قلت يا أبا بدر، يا شيخ عبد الله، أنت الآن تكاسر في الريال؟ قال لا، هذا بيع وشراء، البيع والشراء غير الصدقة. يقول فسكت على مضض. يقول لما وصلنا بيته في طريق السودة، يقول نحن جالسون، قال أريدك في حاجة، لا تخرج، لا تذهب إلى بيتك. يقول فجاءني بورقة مطبوعة جاهزة مكتوبة، فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عبد الله بن علي مطوع، وأنا بكامل قواي العقلية إلى آخر الوصية أقر، وقد قرأت قولك يا رب: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنت تعلم يا رب أن من أفضل مالي هي العمائر الموجودة، سبع عمائر في الكويت، وأنا أقر بكامل أنني أوقفتها في سبيل الله للفقراء والمساكين وطلاب العلم. قلت ماذا تريد؟ قال أريد أن تشهد عليها. يقول فتعجبت قبل ساعتين يكاثر في ريال، والآن يقيم ويتبرع وينفق سبع عمائر بالملايين. قال هذا شيء وهذا شيء، بل هي من أفضل ما يملك. العجيب أن نحن في حديث أنه يخلف. يقول لما رجعنا للكويت، يقول اتصل بي، قال سأقول لك خبرا. قلت ماذا؟ قال تذكر العمائر التي أوقفتها؟ قال بينها أراضي كبيرة، وأنا فقط سبق أن رأيت هذا المكان. نعم، لأن زرت رجلا يسكن في هذه العمائر، كل عمارة يحيط بها مساحات شاسعة كبيرة جدا. يقول منذ عدة سنوات أطالب البلدية أن تأذن لي أقيم في وسطها عمائر، لأن يقول أقمتها قبل فترة فرفضت البلدية. يقول مليت وتركته. يقول لما أوقفنا هذه العمائر ورجعت الكويت، ما علمت إلا مسؤول كبير في البلدية اتصل بي، قال شيخ عبد الله، قال أذكر لك خطاب قديم تطلب إقامة عمائر في المكان. قال نعم، ماذا حدث؟ قال تعال وافقنا لك. فقال يا شيخ عبد الله تبرعنا بسبع، وسنقيم بدلها سبع أو أكثر، بعد أن عجز في المرات السابقة. هكذا. وبعد سنة أو قريبة منها توفي رحمه الله، وتوفي بعد توفي وهو يكتب بعض الشيكات، يعني في لحظة وفاته قد جاء من أبها إلى ويستقبل الناس، كتب عدة صدقات للناس اليوم الذي توفي فيه وهو في مكتبه رحمه الله، يعني إلى آخر لحظة في حياته وينفق. عجب يا أخوان، هذه عجب وقصص حقيقية، ولعلي أعطيكم مزيد من القصص، لأن العبرة بالمثال والحقيقة قد تؤثر على بعض الناس. فهي تبارك المال، والأحاديث كثيرة كما بينت لكم، كما النبي بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، أبدا ما نقص مال من صدقة، هذا مطلق. فهي أيضا وقاية من العذاب وسبيل لدخول الجنة، وهذا أيضا يؤكدها الأدلة والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، أن الصدقة أيها الأخوة دليل على قوة الإيمان. لما عد النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال الصلاة والصيام، قال والصدقة برهان. البرهان ما هو؟ الدليل. والصدقة برهان، الصبر ضياء. فعد لكل عمل صفة، لكن وصف الصدقة بأنها برهان. يعني لو جاءت إنسان وطلب منك شيء قلت أعطني برهان، أعطني دليل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يتصدق هذا برهان على قوة إيمانه، هذا دليل لا يقبل الشك على إيمانه بماذا؟ بالله جل وعلا، وصدقه بما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، بل بما وعد به الله جل وعلا، فهي برهان حقيقي. فلو لم يكن للصدقة إلا مثل ذلك لكفى بها، وهي تعطي النفس التحلي بالأخلاق الفاضلة والكريمة، وصفان متلازمة، تجد البخل يلازمه سوء وأخلاق سيئة، والكريم بما يملك يوافقه حسن الخلق، تجد جيرانه يثنون عليه، أهله وعائلته يثنون عليه، الناس من قريب يثنون عليه، يعرف بحسن الخلق. ولو لم يكن في الصدقة إلا مثل ذلك لكفى. فإذا أيها الأحبة، فالله الله في الصدقة، الله الله بالنفقة، ولنا حديث طويل بإذن الله أتأكد وأؤكد مثل هذه الأعمال وآثار هذه الأعمال، وحتى ولو كانت قليلا. ربما البعض الذي يستمع إلى حديثي يتصور أنه لا بد أن ينفق بالآلاف، لا، كما قلت بالأمس في هذه الحكمة العظيمة: لا تمنع القليل فالحرمان أقل منه، لا تمنع القليل فالحرمان أقل منه. وغلب درهم مئة ألف درهم، يعني لو جاء الآن واحد من كبار التجار وأعطى 1000 ريال قلنا ما يتناسب معه، لكن لو جاء إنسان فقير وأعطى 1 ريالا لقلنا غني. يذكر أحد الأخوان يقول كنا في جدة فجاء فقير وسأل الناس، يقول وضع عليه آثار الفاقة، يقول فأعطيناه، يقول سبحان الله لما خرج يقول كنا نمشي خلفه وجد فقير عند الباب أشد سوءا فأعطاه المال الذي جمع. لاحظت كيف هذا الفقير الذي جمع رأى من هو أحوج منه فأعطاه إياه، فهذا يكون أجره أعظم لأن هذه قدرته، هذه إمكاناته، هذا ما يملك. فالله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما يخرج من النفس بطيبة نفس، بخلق عظيمة، بأن يتصدق الإنسان ويبذل بنفس طيبة، وبهذا يبارك له، مع أهمية الصدقة والنفقة، وبخاصة في هذا الشهر الكبير لإخوانكم وأقاربكم. وابدأوا بالأقارب، لأن قضية الأقارب أيها الأخوة يتصور البعض أنها ليس الصدقة. يأتيني الآن أسئلة، هل أدفع الزكاة لأقاربي؟ سبحان الله، لما أراد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة، جاءت زوجة عبد الله بن مسعود تذهب للصدقة، قال عبد الله بن مسعود تعالي أين تذهبين؟ قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصدقة وأنا أريد أن أعطي هذا. قال زوجك وولدك أحق ما تصدقت به عليهم، يعني تذهبين تعطين هناك وأنا محتاج؟ تقول فذهبت إلى فأخذت ثيابي وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا امرأة عند بابه جاءت مثل حاجتي، فوجدنا بلال، قلنا له اذهب واستأذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم واسأله ولا تخبره من نحن. فدخل بلال على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله امرأتان عند الباب، قال ماذا يريدان؟ قال يسألان عن كذا وكذا. قال من هما؟ قلت زينب. قال أي زينب؟ قلت زوجة عبد الله بن مسعود. علم لا بسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع يخفي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندكما؟ قالت يا رسول أنت دعوت إلى الصدقة وجمعت لك شيئا من مال. فقال عبد الله يعني عبد الله بن مسعود أنا يقول زوجك وولدك حق من تصدقت بي عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصادق عبد الله بن زوجك وولدك حق من تصدقت بي عليهم. فراجعت وعطاته عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم، مع أن لما أعطت عبد الله بن مسعود هي ستأكله بعد قليل، ستشارك في أكله، لأن عبد الله هو الذي ينفق عليها. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فلذلك البعض يتساءل يسأل يقول هل يجوز أن يعطي؟ بل هي بر وصدقة وفضل، بل يجد بعض الأقارب في نفسه شيء على بعض أقاربه، يعطي البعيد ولا يعطي القريب. فتفقدوا أقاربكم، لا تنتظروا حتى يأتوا إليكم، اسألوا عنهم، ابحثوا عنهم، بل أحيانا يحتاج إلى أن تقسموا عليهم. وأنا أعرف بعض المشايخ يقول ذهبت إلى بعض الأشخاص وسألت هل أنت بحاجة فتمنع، يقول فأقسمت عليه فلما أعطيته بكى بكى، فتعجبت فإذا هو في أمس الحاجة، لكن عفافه وكرمه يصعب عليه أن يسأل. يقول أما أنه لم يسأل، أنا سألته رفض أن يخبرني، قال أبد أنا في خير. هو في خير من الإيمان واليقين والتقوى، هو صادق ما عنده مال. يقول لما أقسمت عليه لأن عندي قرائن أنه محتاج بكى، فإذا أعطيته أنا قد أعطيته المال في أشد الحاجة، في أشد ما يكون إليه. ابحثوا عن أقاربكم، ابحثوا عن زملائكم أيضا، ابحثوا عن من تعرفون ومن لا تعرفون، وهؤلاء هم الذين فيهم الأجر العظيم كما ورد في الأحاديث الكثيرة العظيمة.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.